بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الخرج. تقول المرسلة ميم ألف عين: أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة جمع آخر، فتسأل هنا فتقول: هل الوقف لازم في آخر كل آية من القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالوقف غير لازم بل مستحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب قراءته ويقف على رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام لقوله سبحانه: ورتب القرآن ترتيلا. كون القارئ يقف على رؤوس الآية هذا أفضل وأنفع للمستمعين، وإن جمع آيتين ثلاث ولم يقف فلا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن أوقات الصلوات سماحة الشيخ فتقول: هل أداء الصلاة بعد الأذان بساعة أو ساعتين بسبب أداء أعمال البيت من غسيل وطبخ وغير ذلك، هل يعتبر هذا حرام أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في أداء الصلاة في أول وقت وفي وسطه وفي آخره، لا حرج في ذلك، ولكن في أوله أفضل إذا تيسر ذلك. الصلاة في أوله أفضل، إلا العشاء فالأفضل التأخير إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك من دون مشقة، وإلا عند شدة الحر كأيام الصيف فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى انكسر الحر، وما سوى هذين الوقتين فالأفضل فيه التبكير، وإذا دعت الحاجة إلى التأخير من أجل مشاغل البيت أو الأطفال فلا حرج في ذلك، بشرط العناية لئلا تؤخر إلى وقت آخر. لا بد أن تكون الصلاة في الوقت، وإذا أخرت إلى نصف الوقت أو آخر الوقت للحاجة فلا بأس، إلا أن الأفضل دائما الصلاة في أول الوقت، بعد دخول الوقت ربع ساعة ثلث ساعة يكون أفضل، إلا في الحالتين شدة الحر في الظهر وفي صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير إذا لم يجتمع المأموم في المسجد، أما إذا اجتمعوا فالأفضل التبكير بها، وهكذا في البيت للمريض والمرأة الأفضل التأخير إلا إذا دعت الحاجة للتعجيل. نعم.
هذا بالنسبة لصلاة العشاء.
صلاة العشاء خاصة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بالنسبة لصلاة الظهيرة هل أيضا يسمح للنساء أو الأفضل للنساء أن يؤخرنها إلى آخر الوقت حتى يبرد الوقت؟
نعم، الأفضل التأخير إلى أثناء الوقت حتى يعني ينكسر الحر للجميع. يقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
وكان يفعل هذا في البلد وفي السفر عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. بمعنى انه حتى لو كان المصلي يصلي في ظلال او تحت المكيف فان الامر
الافضل تخييف حتى ينكسر الحر، يعني الى نصف الوقت او في ثلث الوقت يعني حتى ينكسر الحر.
نعم.
يطول الظل في الطرقات.
نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: هل يشترط في سجدة التلاوة الوضوء حينما نسمع القارئ من المذياع؟
سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، وهكذا سجود الشكر لا يشترط له الوضوء على الصحيح، فإذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء سجد إذا مر بسورة التلاوة بآيات التلاوة، وهكذا إذا بستر بشيء سجد لله شكرا وإن كان على غير الظهار. أما السجود قراءة الإجزاء هو محل نظر، محل نظر، ولكن لا معنى إذا سجد القارئ، إذا كان القارئ سجد لا معنى من السجود معه.
الغالب أن القراء في المذياع سماحة الشيخ لا
كان لا
يسجد،
لا يسجد المستمع لا يسجد.
بارك الله فيكم. أختنا تقول أعرف أن خروج وقت صلاة المغرب بطلوع الشفق الأحمر أو بغياب الشفق الأحمر، فمتى ينتهي هذا الشفق؟ وهل من يصلي المغرب قبل العشاء ولو بعشر دقائق يعتبر قد صلى في الوقت؟
نعم، السنة التبكير المغرب، السنة التبكير المغرب في أول وقتها، ولكنه ينتهي بغروب الأحمر، بغروب الشفق الأحمر، إذا ذهب الشفق الأحمر في جهة المغرب
نعم
دخل وقت العشاء، فلا يجوز التأخير إلى وقت العشاء، يجب أن تصلي المرأة والرجل في الوقت، وإذا أخر عن الساعة في الساعة فلا بأس، لكن الأفضل التبكير.
طيب.
هذا الأفضل. طيب. للجميع.
نعم. من صلى قبل دخول العشاء بعشر دقائق تسأل سماحة الشيخ ما حكم
هذا؟ هذا مخاطر، في خطر، لأن الساعات قد تختلف والوقت قد يختلف.
نعم.
فينبغي ألا يؤخر لهذا، بل ينبغي يتحرى أن يكون تكون الصلاة قبل هذا من الساعة وأكثر حتى يجزم أن صلى في الوقت، وإذا بادر به بعد غروب الشمس عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة يكون هذا هو الأفضل. نعم.
ومن صلى سماحة الشيخ لنفترض أن إنسان
إذا صلى هذا بالتوقيت توقيت المغرب
نعم.
في الوقت فلا حرج، لكن لا يؤخر إلى قرب الخروج، لأن هذا قد يقع في خروج الوقت، بعض الساعات قد يكون فيها تقديم قد يكون تأخير. نعم.
إذن على الإنسان أن يحتاط ولا يؤخر الصلاة إلى ما قبل العشاء بعشر أو ربع ساعة،
ينبغي الاحتياط حتى لا يقع في خلاف الحق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول المستمعة حصة خالد من الخفجي، أختنا لها قضية تقول فيها لأخت متزوجة وعندها 8 أطفال أصغرهم عمره سنة، وهذه الأخت زوجها لا يقيم الصلاة وقد دخل السجن عدة مرات بجرائم السرقة والنصب وغير ذلك، ولا يتورع عن القيام بأي عمل حرام، وأنا أعرف أن أختي تعرف حكم الزواج به، وهي أيضا متأذية هي وأولادها، ولكني أبشركم أنهم يصلون جميعا لكن لا يقيمون لأبيهم هذا أي وزن، فما الحكم في إقامتها وأولادها معه وحاله ما ذكر جزاكم الله خيرا؟
إذا كان لا يصلي فالواجب عليها مفارقته والذهاب إلى أهلها إن قدرت، فإن لم تستطع امتنعت من جمائه لها ورفعت أمرها إلى المحكمة حتى يعاقب بما يستحق، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والصواب أن يكفر بتركها وإن لم يجهل وجوبها، هذا هو الأصح من قول العلماء. فعليها أن تبتعد عنه إلى أهلها، فإن لم يكن لها أهل تمتنع من جماعه لها حتى يتوب حتى يرجع إلى الله عز وجل، وإن لم تستطع رفعت الأمر إلى المحكمة. نعم.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أقاربها يسألون سماحة الشيخ يقولون ماذا يكون تصرفنا معها إذا أحسسنا أنها راضية بالبقاء معه؟
يلزمهم أن يفرقوا بينها وبينها ولو من طريق المحكمة،
ولو عن طريق المحكمة. جزاكم الله خيرا. أيضا يسألون عن حكم الأكل من أكل هذا الرجل ومن بيته وحاله ما ذكر.
أكل طعاما لا حرج فيه كون يكون طعاما، لكن يجب أن يهجر وأن يظهر لها البغضاء والعداوة. لكن صادف طعاما عنده وأكل منه ما يحرم، مثل ما يؤكل من طعام اليهود والنصارى وغيرهم. لكن ذبيحته لا تؤكل، إذا يذبحهم شيء لا تؤكل، إذا ذبح شيء لا تحل ذبيحتهم. أما خبز أو تمر أو فاكهة لا بأس، أو ذبيحة ذبحها غيره، لكن يجب هجره وتوبيخه ونصيحته لعل الله يتوب عليه، لعله يتوب فيتوب الله عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول: أختكم فاطمة محمد من قطر، أختنا تسأل عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ما حكم ذلك؟ وهل وقع من علي رضي الله عنه حتى توجه النهي إليه كما ورد في الحديث؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قراءة في الركوع والسجود، وقال علي رضي الله عنه أن رسول نهى عن ذلك، وكأن عليا فعل ذلك جاهلا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحتمل أنه نهاه لأن لا يفعل. وثبت عن ابن عباس أيضا أن الرسول نهى عن القراءة في الركوع والسجود، فالقراءة محلها قيام أو وقوع في حق المريض والمتنفس، أما الركوع والسجود فإنه لا يقرأ فيهما، حرام لا يجوز.
طيب جزاكم الله خيرا. تقول: هل للمرأة النفساء حرج في إقرائها لولدها هل للمرأة النفساء حرج في إقرائها لولدها القرآن الكريم حتى يحفظ على يديها؟
من صواب لا حرج،
الحمد لله،
من غير المصحف، من غير المصحف.
طيب
عن ظهر قلب. نعم
جزاكم الله خيرا. هل قراءة الفاتحة في الصلاة تكون بنية القراءة أم بنية الدعاء؟ جزاكم الله خيرا.
لا، بنية القراءة وفيها الدعاء.
وفيها الدعاء.
بنية يقرأ بنية القراءة وامتثال أمر الله والرسول.
ثم بنية الدعاء.
لا لا، والدعاء ما يمر. الدعاء حاصل. اهدنا الصراط، هذا دعاء. طيب. نواة ولم ينوي.
بارك الله فيكم. هذا سؤال أختنا، ولأنها تقول: لماذا نؤمن على الدعاء فيها؟
لأن القارئ يدعو اهدنا الصراط المستقيم، فهو يؤمن، ويؤمن أيضا المأمومون على قراءة الإمام.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فضل قاسم يحيى اليافعي، أخونا يسأل عن التكبير في يوم العيد، يقول: هل هو سنة أم بدعة؟ لأني ألاحظ أنه اختفى في كثير من المناسبات، جزاكم الله خيرا.
التكبير في أيام العيد سنة، في يوم العيد، الفطر، ليلة العيد وصباح العيد حتى تنتهي الخطبة، هذا في عيد الفطر، يستحب التكبير ليلة العيد وصباح العيد إلى انتهاء الخطبة من الإمام والمأموم وغيرهم. أما في عيد النحر فيستحب التكبير من أول شهر الحجة، من أول شهر الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر، 13 يوما كلها محل تكبير، من أول يوم إلى نهاية اليوم الثالث عشر غروب الشمس كله تكبير. وفي يوم العرفة وما بعده يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق في جميع الأوقات اليوم عرفة وما بعده، والمقيد عقب الصلوات الخمس يكبر بعدها. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع محمد بن عبد الله آل صالح من الرياض بعث يسأل عن حكم من انتقض وضوءه أثناء طواف الإفاضة، هل يعيد الطواف أم يبني على ما تقدم إذا توضأ، أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
مثل الصلاة، ينتقض في الطهارة يعيد الطواف مثل الصلاة، إذا أحدث الصلاة يعيدها من أولها. طيب. هكذا الطواف إذا خرج ريح أو غيره من النواقض فإنه يعيد الطواف منه، يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، يلزمه إذا كان الطواف فريضة. أما إذا طاف نافلة فهو مخير، نعم، إن شاء عاده وإن شاء لم يعيده.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: أخوكم شافي عابد الصخري يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن الدخان، هل هو حرام أو مكروه؟ وإذا كان محرما فهل حرمته كحرمة الخمر؟ جزاكم الله خيرا.
الدخان محرم بلا شك لأضراره الكثيرة وخبثه، والله جل وعلا يقول: يسألونك ماذا أحل لهم، فقال سبحانه: قل أحل لهم الطيبات. فالله ما أحل عباده إلا الطيبات، والدخان ليس من الطيبات، من الخبائث كسائر المسكرات والمخدرات، فالواجب الحذر منه لمضاره العظيمة في الدين والبدن والمال والسمعة، فالواجب الحذر منه. ولكن الخمر والمسكر أشد تحريما منه، ما كان من الشراب والأكل المسكر هذا أشد. أما الدخان فهو يضر كثيرا، وقد يسكر في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الناس إذا تأخر عنهم شربه، ولكن بكل حال فهو أقل من الخمر الذي قد عرف إسكاره وإن كان جميعه محرمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أسأل عن الشعر، وأعني بالذات الغزل والمدح والرثاء والهجاء، هل تنصحون الإنسان بأن ينظم في هذه الأنواع من الشعر؟
أعد.
أسأل عن الشعر وبالذات الغزل والمدح والرثاء والهجاء، هل يسمح للإنسان أن ينظم في هذه الأنواع من الشعر؟
هذه فيها تفصيل. الغزل إذا كان يجر إلى الفساد لم يجز، إذا كان الغزل في بعض النساء أو المردان يدعو إلى الاتصال بها أو نحو ذلك بغير حق هذا منكر لا يجوز. أما المدح والذم فهذا في التفصيل، إن كان مدحا بحق لمصلحة شرعية فلا بأس، كما أنشد كعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهما في النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا حسان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعده. فالشعر إذا كان في مثل يسر ومدح ولا ترتب عليه فتنة وهو صادق في قوله فلا بأس، أما في وجه الإنسان فينبغي ترك ذلك إلا الشيء القليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الداحين فاحتويهم التراب، لكن الشيء قليل فعله. وأما إذا كان من غير مواجهة بل ببيان الحق كان في العلماء في تراجمهم وبيان شأنهم فلا بأس بذلك. طيب. ومدح الإنسان يشق المدح في غير وجه لمصلحة شرعية فلا بأس، وهكذا الهجاء إذا كان المدح يسحق لبدعته أو ظلمه فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك فقير لكنه لا يصلي، هل يجوز أن نعطيه الزكاة أم نصرفها لزوجته ولأولاده؟
الفقير الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة لأنه كافر على الصحيح، وإن لم يجحد الوجوب. فإذا كان زوجته مسلمة محتاجة إلى النفقة لأنه لا ينفق عليها تعطى من الزكاة لذاتها، ولكن لا ما أن يعطى من غير الزكاة تأليفا له لعل الله يهديه، يعطى من غير الزكاة لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسأل عن هذه الكلمات، هل وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولكن لا تعملوا به؟
لا، هذا لا أصل، باطل، لا أصل. طيب. لا يجب تعلم السحر ولا العمل به، بل يجب الحذر منه.
نعم.
تعلمه وتعليمه كله كفر ولا لأن لا يتعلم إلا بصرة الشياطين وعبادتهم من دون الله، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. إذا غضب الله على قوم جعل صيفهم شتاء وشتاءهم صيف، هل هذا حديث؟
لا أعلم له، ليس له أصل.
بارك الله فيكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من منطقة الباحة قرية بني سار. باعثة الرسالة إحدى الأخوات تقول أمل عبد الله، أختنا تقول عن نفسها إنها امرأة أرملة، ومنذ أن توفي زوجها وبناتها يقولون إنك لن تري زوجك في الآخرة، فهل ترى المرأة زوجها في الآخرة؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
هذا أمره إلى الله عز وجل سبحانه، والذي يحكم بينهم سبحانه وتعالى، فقد يجمع الزوجين وقد تكون للآخر قد تكون الأول لها أزواج، فالله جل وعلا هو الذي يقدر ثوابهم ويحكم في ذلك سبحانه وتعالى. قد ورد في بعض الأحاديث التي في سندها النظر أن المرأة إذا كانت ذات أزواج أنها تخير يوم القيامة، إذا كانت منها الجنة تخير فتختار أحسنه خلقا، ولكن في سنته نظر. والحاصل أن يقال في هذا، هذا أمره إلى الله عز وجل، هل تكون للآخر أو للأول أو لغيره، ما كان إذا كان ذات أزواج. أما إذا كان زوجها واحدا ودخل جميع الجنة فالأقرب والله أعلم أنها تكون إليه، ويجمع الله بينهما، هذا هو الأقرب والله أعلم، لكن ليس بجزم، الله أعلم سبحانه وتعالى، لأن لم يجد حديث فيما نعلم ثابت يدل على أن المرأة إذا كان لها زوج ودخل الجنة أنها تكون له في الآخر الجنة، لكن الأقرب أنها تكون له. وإذا كان لها أزواج مثل ما تقدم جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعف أنها تختار أحسنهم خلقا، لكن الجزم في هذا إلى الله سبحانه، هو الأعلم بما يكون يوم القيامة. إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أزواجه الأخرى خاصة، لما جاء في السنة في ذلك، أزواجه صلى الله عليه وسلم هن أزواجه الأخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنه منذ أن توفي زوجها فقد اجتنبت الزينة في ملبسها وفي ما تتزين به كالحنة والكحل وما أشبه ذلك، هل ما تفعله صحيح أم توجهونها إلى شيء آخر جزاكم الله خيرا؟
لا يجب لها ذلك، ليس لها ذلك إلا في العدة، فإذا خرجت من العدة فإنها تباشر حاجاتها قبل ذلك من الزينة والحنة والحلي وغير ذلك، فلا يجوز لها أن تستمر في الإحداث، ليس لها ذلك، بل واجب عليها أن تغير من حالها بعد مضي 14 إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملة في بوضع الحمل، لو وضعت الحمل خرجت من العدة، وعليها أن تعود إلى حالها الأولى من الزينة والحنة وغير ذلك، ولا يجوز لها البقاء على حال الإحداث، هذا منكر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن خروجها أمام إخوة زوجها وأمام أبناء إخوة زوجها، ما حكمه وهل لها ذلك أو لا، علما بأنها إذا خرجت تخرج في غير زينة جزاكم الله خيرا؟
لا حرج عليها أن تجلس بينهم، أن تخاطبهم إخوة زوجها وبني إخوته مع التحجب والستر، لكن لا تخرج بأحد منهم، لا تخرج واحد منهم. أما كون تسلم عليهم أو تجلس معهم محتشمة متسترة فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة أم الوليد، أختنا لها رسالة مطولة من صفحتين، ملخص ما في هذه الرسالة أن أباها يأكل من مهر بناته إذا كان المهر كثيرا، بينما قد يزوج بعض بناته بدون مهر أو بمهر رمزي إذا كان الخاطب من أقربائه، فما هو توجيه سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
لا حرج على الوالد، الوالد له النظر في ظهور بناته وله الأكل منها ما لم يضرهم. فعليه مراعاة عدم الضرر في ظهورهن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. أما يكون يأكل منها ينتفع بها فحرج لقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقال رجل يا رسول الله إن أبي تهناني قال أنت وما يقل لأبيه. فله أن يكون من مهورهن ويستفيد من مهورهن لكن ليس له ولا مرهن بل عليه يعطيهن ما لهن في ضرورة شيء لا بد منه مع أزواجهن يجب أن يعطيها يعطيهن من المهور ما تدعو له الحاجة والضرورة. ويزوجهن أيضا عليه يزوجهن بمهور معتادة التي يزوج أمثالهن بها. وإذا تسامح في بعض الشيء شيء لا يضر البنت فلا حرج كما يأخذ من مالها ما لا يضرها لكن لا يتسامح في شيء يضرها بل عليه يعطيها من مهلها ما لا يضره ما يحتاج إليه عليه يعطيها من المهر ما تحتاج إليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.